الكرام، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقة مما بعد الثورة، وهي بعنوان جهود مناهضة التشيع في مصر. سؤال كبير يطرح نفسه، وكنا لا نتوقع أن نتناول في حلقات ما بعد الثورة عدوا ربما يكون في الداخل. دائما ما كنا نتناول طبقا لفكرة فكرة البرنامج يعني ما بعد الثورة، كيف نحمي الثورات التي نجحت في بلدانها من الاختلافات الداخلية ونحميها من أعداء الخارج. فإذا بنا كنا نتحدث عن إيران كعدو خارجي، لكن بعد زيارة نجاد إلى مصر وبعد يعني تجوله فيها واستقبال القنوات الفضائية المصرية الحكومية أو الشعبية على اعتبار ما كانت حكومية لهذا النجس نجاد، والترحيب به من قبل المؤسسة الرئاسية في مصر، قلنا إن هناك تطبيعا جاري على قدم وساق بين مصر وإيران، وهذه طامة كبرى. فكان هناك التشيع عدو خارجي. أصبح بهذه الزيارة وبهذا الترسيخ وبعد زيارة رئيس الوزراء إلى بغداد عدوا داخلي. حول جهود مناهضة التشيع في مصر فيما بعد الثورة تكون حلقة اليوم مع ضيفينا الكريمين الدكتور حسام الجبري، مدير أكاديمية الثقافة والعلوم بأوروبا. رحب بك
حياكم الله.
ايضا ارحب مشاهدي الكرام بفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن عبد الملك الزغبي الداعية الاسلامي الكبير.
مرحب بك دكتور. حياك الله يا استاذ محمد.
حياكم الله. مشاهدي الكرام، يعني جهود مناهضة التشيع، يعني ربما مصر اكبر من ان تقرن بالشيعة، يعني هذا رايي، يعني لا يمكن بحال من الاحوال ان نقول مصر والشيعة، فمصر لا يوضع جنبها هذا المصطلح الخبيث، فطوال عمرها سنية بل حامية للعالم السني، ليست سنية فقط. فحينما يخون الشيعة تستجلب الأعداء بأسمائهم إلى الأمة لذبحها، إذا بالنصر يأتي من المصريين بعد أن التحموا بأهل الشام وأسود الجزيرة والعراق. فمصر دائما هي حامية العالم السني، ليس كلمة أقولها إنما سطرها التاريخ على مدار 1400 عام. فلا ينبغي أن نقول مصر والشيعة، إنما هؤلاء أخبث يعني أنجز. لعل من أبرز الدعاء الذين يناهضوا التشيع وعلى مدار يعني سنوات مضت، وهو من الدعاء الذين يتبنون قضايا للأمة، عندنا في مصر دعاء كثر لكن لا تجد أحدهم إلا وهو يشبه الآخر، إما في خطبة جمعته أو في قناة فضائية يخرج عليها وغير ذلك. فلماذا لا يقسم الدعاء في مصر أنفسهم ليأخذ كل داعية قسما أو جانبا أو قضية من هموم الأمة؟ أحدهم يتحدث عن التصوف، الآخر يتحدث عن القديانية والبهائية، الثالث يتحدث عن التشيع كضيفنا الكريم الشيخ الزغبي، وهكذا. فبالتالي تنهض الأمة بهم، لكن كلهم سواء، لا أعرف ما هي الأسباب وراء ذلك. عموما أسأل الشيخ زوبي سؤال في بداية هذه الحلقة، لماذا تخشون من التشيع؟ ومصر كما نقول ونردد لا يعد الشيعة يعني فيهم إلا على أصابع اليد الواحدة، وهم الشيعة العقائديين كما نسميهم. هسمع إجابتك بعد ما نشوف تقرير حول يعني إحدى المؤتمرات الذي قام بها الشيخ زوبي الجمعة الماضية مناهضا فيها للتطبيع مع إيران.
رأس
شفنا بعض اللقطات والمشاهد نتابعها باقيها في يعني حلقة مفردة. لذلك دكتور يعني كان سؤالي يعني لماذا تخشون من التشيع ويعني كما نقول لا يعدون على أصابع اليد الواحدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحق لا يخشى الباطل على الإطلاق، ولكن نخشى على البسطاء الرعاع الهمك. بمعنى أنت تعلم أن هذه سنة الله في خلقه، أنا تقسيم الناس كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه، عالم رباني وهذا ما لا نراه، وطالب علم على سبيل النجاة، ونسأل الله أن يجعلنا منه. الثالث وهم الكاثرة والثور الأعظم بين الناس، همج رعاع يتبعون كل ناعق، همج رعاع يتبعون كل ناعق. وأنت تعلم أن الناس مقسمون أيضا هكذا، علماء طلاب علم عوام. والفترة التي نعيشها في مصر الآن هي فترة إرباكية، هي فترة إرباكية، بمعنى أننا نعاني انفلاتا أمنية وانفلاتا أخلاقية وانفلاتا في كل المجالات، بل إننا نعيش مرحلة سقوط دولة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دعني أقولها بكل صراحة، إننا نعيش في اللا دولة الآن، في اللا دولة الآن بمعنى الكلمة. ولذلك رأينا مخاضا ظهر لنا ما كنا نحسه ولا نستشعره قبل اليوم على الإطلاق. رأينا المجرمين، رأينا البلطجية، رأينا الغاصبين، رأينا المغتصبين، رأينا الذين يخطفون رجال الأعمال، رأينا الذين يلقون المولوتوف، رأينا الذين يحرقون الهيئات والمؤسسات والمطاعم، رأينا الذين يحرقون آثار البلدة، رأينا الذين يحرقون المتاحف العلمية، رأينا الذين يدمرون الناس في الطرقات، رأينا الذين يقتلون الأطفال والنساء، رأينا أمورا يندى جبين المؤمن يعني من أن يظهر لها.
لماذا يندى؟ وهذا هو مشروع النهضة يعني.
لا لا، أنا أتكلم عن الأول يا أستاذ محمد عن الواقع المر
الذي ما قلته هو مشروع نهضة.
هذا واقع مر نحيا. ولذلك يا أستاذ محمد دعني أقول أننا كنا نظن أننا طبقا للأغاني التي يغرد بها في الأخطار والأمصار وفي جوانب مصر، المصريين هم إلى آخر هذه الأمور. لا، رأينا طبقة طيبة جدا، رأينا طبقة نقية جدا، لكن لا صوت لها، لا قضية لها، لا ينظر لأهلها على
الإطلاق. كنبة كما يقول البريون.
أما والذين ظهروا في هذا الموسم عدة، أنا بقول إحنا عايشين في موسم، هذا الموسم يعود بالثراء على مجموعة، على تجار الأزمات السياسيين سواء كانوا من المعدة أو من الموالاة. اثنين، على تجار المخدرات لأن البلدة مفتوحة من كافة الاتجاهات. أيضا على تجار السلاح، حيث أن الأطفال الآن يمتلكون الأسلحة الثقيلة التي تأتي من ليبيا ومن غير ليبيا، بل إن يعني رجل الشرطة لا يستطيع أن يتحدى لبلطجين واحد، لأن البلطجي يحمل كلاشينكوف، يحمل أربجين، أما هذا فيحمل طبنجة لا تؤثر على الإطلاق. بل إننا رأينا أمورا خطيرة في هذا المجتمع، رأينا خطف البنات، رأينا الاغتصاب حتى للنساء. يعني أعطيك مثالا، أول أمس في الجلاء في المنصورة بنت مخطوبة لضابط ومعها الحلي وماشية أمام البيت، مجموعة بلطجية جم بياخدوها عشان يفعلوا بها الفاحشة بالقوة، صرخت وبتاع، أم ولد عطيها سكينة في بطنها ماتت على إثر ذلك. يعني هذا هو المجتمع للأسف.
إحنا لا في شرطة ولا في دولة.
لا لا لا، إحنا في منطقة مثلا.
إذا أنت تخشى من التشيع في هذا الوقت.
ما أدل لنا وصلنا. احنا نعيش مثلا في منطقه راقيه وفي وسط بيئه طيبه جدا، اولاد العشوائيات واللي هم والعياذ بالله ما ركعوا له ركعه ولا سجدوا له سجده، ومن البلطجيه الذين مع احترامي يجمعون الثراء في هذا الموسم، يجوا بالليل ياخذوا مخدرات الساعه 2 بالليل ويسبوا كيت الى اخر هذه الامور، وعايزين حد ينزلهم لان يحملون اسلحه ثقيله. الشرطه
يعني بيمشوا في الشارع يشتموا الناس
وتحت البيوت. لا، ولا عايز ينزل لنا الى اخر هذه الامور. اين الشرطه؟ كبر عليه اربعه. اين الامن؟ كبر عليه اربعه. نحن نعيش في غابه، القوي يقتل على الضعيف، الغني بماله إلا لم يحصن نفسه بالبلطجيه فانه مع احترامي سيزول. ليه؟ لان رجال الاعمال اختطفوا من الشوارع. اسمعوا خلاصه المساله، أرى أن هؤلاء الذين باعوا دينهم وما ركعوا لله ركعة وما سجدوا لله سجدة ويخطفون البنات ويغتصبون الأعراض في الشوارع والطرقات، هؤلاء لا معتقد عندهم على الإطلاق ولا يستوعبون حتى كلمة المعتقد. ولذلك فإن الروافض لأنهم دمويون يدخلون إلى أمثال هؤلاء وإلى المرضى النفسيين،
يشترون ذمم.
تمام، يشترون المرضى النفسيين زي حسن شحاتة وهذه الأمثلة والرجل شيخ الطريقة الصوفية إلى آخر هذه الأمور، لأن هؤلاء يعانون من انفصام في الشخصية فيضحكون عليهم بالأموال ويدخلون عليهم الشبهات ويظنون أنهم على حق في كافة الاتجاهات. أما بالنسبة للآخرين يدخلون عليهم من الشهوات بالنسبة للأموال يستعملونهم في ماذا؟ هو يدعي أنه شيعي لكنه ما هو بشيعي، إنه ينال الشهوات من خلال المتعة، من خلال إعارة الفروج، من خلال الواط، من خلال إتيان الذكور، وفي نفس الوقت يجندونه بالأموال للاغتيالات، لتصفية أهل السنة، لتكوين ميليشيات كالتي حدثت في لبنان وبالنسبة الحوثيين في كذا. نخشى من ذلك يا استاذ محمد، لكن لا نخشى من اثر التشيع، بدليل ان التشيع بقي في مصر لمده اقتربت من 300 سنه ثم ذهب غير ماسوف عليه، ولم يبقى بمصر شيعي واحد
الحمد لله. طيب دكتور حسام، وانت تحيا في اوروبا، يعني كيف ترى وتنظر للمشهد المصري؟
نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما وفقها برحمتك يا ارحم الراحمين. ثم اما بعد،
اللهم امين.
لا شك أن كلام شيخنا العلامة الشيخ محمد الزغبي أسأل الله أن يبارك في أنفاسه، وهو قيمة وقامة كبيرة جدا، وأنا استحيت أن قدمتني قبله وأعتذر للناس إلى هذا
أخي وحبيب،
يعني الشيخ لا يقدم عليه أحد. فضل الله تعالى. المشهد كما قال الشيخ، الذي يرى المشهد من الداخل يراه من الخارج، بمعنى صارت كل الفضائيات تنقل هذه الفضائح. يعني كنا نذهب قبل ذلك والناس يعني في شوق إلى أن يسمعوا العلم الشرعي، أما الآن الناس في شوق إلى أن يسمعوا العلم الشرعي ويسألوا عن أحوال مصر إلى أين ستذهب. وبالصورة التي تنقل عبر الفضائيات سواء كانت عربية أو أجنبية، من يفكر أن يأتي إلى مصر؟ بل حتى من يحيى من أبناء هذه البلاد في الخارج يخشى أن ينزل إلى أجازة أو عطلة في الصيف مع أبنائه وزوجته، لأن كما تفضل الشيخ أن الجو غير آمن. وهذا يذكرنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أورده الإمام مسلم، تكون فتن كقطع الليل، يمسي الرجل مؤمنا، وهذه لفظة مسلم، ويمسي
ويصبح كافرا،
يعني يمسي
رجل
يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وذلك زارت البلطجية السياسية الإعلامية، البلطجية الذين يقطعون الطرق، يعني اللقاء بتاع الشيخ اليوم تعطل بسبب ماذا؟ أن الطريق مقطوع. جيد، هناك من أهل الفضل إذا رأوا المشايخ يفسحون لهم الطريق، لكن أهل الباطل كثر، وهؤلاء لم يجدوا من يأخذ على أيديه. فالمشهد حقيقة يعني مخيف، ونحن حقيقة على أعتاب سقوط دولة، لأن لا تجد شرطة، لا تجد في يعني من يضبط الأمن، لا تجد يعني لو امرأة بها مرض أو رجل به مرض أو يحتاج إلى نقل للمستشفى أو إلى إسعاف وطريق مقطوع، كيف ينتقل؟ هذه الصور كلها تجمع للأوروبي ينظر إليها فيربط ما بين الإسلام وهذه الصورة، وبالتالي إذا كان هذا الإسلام فنحن لا نريده. لذلك قال أحد الشباب الذين دخلوا في الإسلام، قال أنا أوصي للمسلمين الجدد إذا أرادوا أن يتعرفوا الإسلام فليتعرفوا على الإسلام من قصص الصحابة، من أحوال الصحابة، لا ينظروا إلى الواقع المعاصر للمسلمين الآن، لأن المعايش والمعاصر مخزي جدا جدا.
يعني طب دكتور، يعني كيف بالعلماء والمصريين يناهضون التطبيع الإيراني؟
هو بداية يعني ينبغي، احنا عندنا كل شيء، يعني كما تفضلت في المقدمة انك ناديت بالتخصص. جيد، يعني هنعمل حيدة على سؤال حضرتك، يعني تصدى الشيخ الزوبي مثلا لموضوع التشيع على مدى سنوات، فاذا اقيم مؤتمر كبير يجمع الناس فلابد ان يكون على رأس هذا على رأس هؤلاء العلماء حتى يؤصل المسألة. جيد، فهو قد كفانا في هذا الباب. جيد، ننظر لباب اخر. جهود العلماء في موضوع التشيع، أولا لابد أن ينظروا كيف أو مداخل التشيع إلى مصر. يعني أنا أحصيتها في عدة نقاط، منها المقامات والأضرحة، منها ما يسمى بالتقارب السني الشيعي، منها المنحات والبعثات، الطلبة الذين يأتون من العراق، يأتون من البحرين، يأتون من دول الخليج حتى يتعلموا هنا، يحملون الكتب والفكر وينشرونه بين الناس. أيضا أمر مهم جدا وهو المصاهرة. إذا جاء رجل شيعي فتزوج بامرأة سنية فيغلب على فكر المرأة وعلى فكر هذه
والولاد يطلعوا شيعة.
بالضبط. أيضا وجدت أن معرض الكتاب في بعض الكتب للشيعة وزعت، منها زي كتاب تفسير القرآن للخوئي والميزان في تفسير القرآن للطبطبائي، وأصل الشيعة وأحوالها لمحمد كشف الغطاء. ليه وزعت كلها في معرض
الكتاب وصولها.
طبعا نعم نعم. أيضا بعد الغزو العراقي والتغير الديموغرافي للسكان في العراق بعد ما كان أهل السنة هم الغالب أو هم الكثرة الكافرة صار هم أقلية. أيضا إنشاء الحسينيات لما جاء القراني في مايو 2012 عشان يدشن رسميا أو الحسيني رسميا أن أقول رسميا، لكن بعض الإحصائيات قالوا أن فيه 5 حسينيات تشن في القاهرة و10 في أسوان. يعني هذه المداخل الشيعة، فإذا أردت
حبائل الشيطان
بالضبط، فأنت عشان تقاوم هذا الفكر لابد أن تعرف كيف دخل الفكر أولا. زي بالضبط الفيروس والأنت فيروس، لابد تعرف أن الفيروس ده الجين بتاعه كيف هو، ثم كيف تكافح وتنافح هذا
الأنتبيوتيك بتاعه.
بالضبط بالضبط. نعم. هذا هو.
دكتور يعني كيف يعني نوعي الناس، كيف يعني نفيق الناس من تزييف الوعي الذي هو حادث كما قال دكتور حسام بالتقريب بين السنة والشيعة تارة، بجعل قضية فلسطين وكل التقدير لأهلنا في فلسطين قضية مركزية رغم أن الاحتلال الإيراني لا يقل خطورة بل هو الذي أسال الدماء في الأمة على مدار 50 أو 80 سنة اللي فاتت، كيف نقود حملة تفعيل يعني تفعيل لكي نعيد الوعي للناس في أن هناك احتلال صفوي أشد خطورة وهو يخدم ويصب في المشروع الصليبي الصهيوني؟
دعني أولا أقول للجميع سنصطدم، ودي نقطة مهمة جدا أقولها للأشياخ وذكرهم بقول الله جل وعلا الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون. لذلك نحن وضعنا في هذا الاختبار الحقيقي. يعني محمد الزغب الآن يحذر الناس من التشيع، يأتي آخر ويظهر على القنوات الفضائية ويبين أن الشيعة مثلا هذا المعمم الذي ظهر على وهو يعني يشغل منصبا كبيرا في المؤسسة الدينية يظهر على قناة
كان سابقا يعني
يظهر على قناة ويقول أن الشيعة هم أتقى الناس وأن الشيعة هم الصالحون وأن الشيعة كذا وكذا ويسب معاوية وتطول على معاوية رضي الله عنه وأرضاه رغم أنك تعلم لا المهم أنا ما أعرف الأسماء رغم أنك تعلم أن كثيرا من المصريين أميون لا يقرؤون ولا يكتبون. ثانيا أنهم ينظرون إلى المعمم على أنه عالم أزهري يتكلم في دين الله بقال الله وقال النبي. ثالثا أنه يلبس عليهم الأمر حينما يسمعون من الزغبي وحينما يسمعون من هذا الأفاك الأثيم، ترى أين يكون الحق فتحدث البلبلة ولا يصل الناس إلى شيء. منذ متى يكتمل البنيان ويشتد تمامه إذا كنت تبني وهذا يهدم؟ فضلا عن أن فصيلا الآن صار يذب وينافح ويدافع عن التشيع بكل ما أوتي. لماذا؟ لأنه صاحب الدعوة لفتح الأبواب المصرية على مصراعيها لهذا الشر الوخيم الذي إذا دخل مكانا جعله ملطخا بالدماء متناثرا بالنسبة للأشلاء كما نرى في العراق وكما نرى في سوريا الآن. ولذلك أقول على العلماء وعلى الدعاة وعلى الجميع أن يعملوا مع تحفظي بكلمة يعملوا. لماذا؟ لأن أكثر من 70% من الذين يرتقون المنابر في مصر لا يجيدون اللغة العربية، لا يجيدون حفظ كتاب الله جل وعلا، لا يستطيعون الاستدلال بما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يجيدون قراءة الفرق على الإطلاق، بل لا يحسنون الفهم حتى إذا قرأوا لأنهم بسطاء ولم يدربوا على الإطلاق. إذن بقي الأمر على كاهل القلة القليلة، على الواحد منهم أن يعمل بكل ما أوتي، لأن الوقاية خير من العلاج، بمعنى أن يعالج وأن يأتي بالوقاية أيضا. وعلى فكرة كما ذكرت أنت بما أن الأمر صار ظاهرة وبما أن الأبواب فتحت لهؤلاء من كافة الاتجاهات على الجميع أن يتحد تحت مظلة واحدة لإزالة الخطر والعلاج الأثري. وإلا فإن الجهود الفردية ستتناثر في الأجواء ولن تأتي
هم يقصرون على العرض ونحن نخسر
هذه. فضلا عن أنهم يسيسون المسألة في وسائل الإعلام يقولون هذه السياسة إلى آخر هذه الأمور، هم يتعاملون معنا كما ذكرت بعقيدة ونحن نتعامل معهم بسياسة. لذلك هم يكسبون رغم أنهم على باطل ورغم أنهم أقل من أهل السنة بكثير ورغم أنهم فقراء ورغم أنهم متخلفون ورغم أنهم لا يملكون شيئا من دلالة الحق على الإطلاق، إلا أن إيران استطاعت أن تهدم الجيش السوري بمعنى حولته إلى طائفي ودمرته ببعضه البعض، استطاعت أن تدمر الجيش اللبناني وأنا بقولها لقائد لبنان هذا، رئيس لبنان الذي مع احترامي مثل الورقة لا يستطيع أن يقدم ولا أن يؤخر على الإطلاق، بل إن الذي يقوده هو حسن نصر الله، ولذلك كسروا الجيش اللبناني وجعلوه ذليلا تابعا لفصيل قليل لكنه مسلح من قبل إيران. كسروا الجيش العراقي للأبد ودمروه وقتلوا السنة فيه وقتلوا الطيبين الصالحين المناضلين المنافحين المجاهدين وأبقوا الذين جاءوا على ظهور الدبابات. كسروا الجيش اليمني من خلال الحوثيين ولا زالوا يكسرون. كسروا الحاجز الهيبوي بالنسبة لدولة البحرين أيضا، فضلا عن ما يحدث في المنطقة الشرقية بالمنطقة العربية السعودية. إذا لم يبق لهم إلا مصر، وأنا أقول الأشياخ
نحن هذه الجيوش هدمت لصالح إسرائيل
طبعا
على اعتبار أن إسرائيل الجيش الأقوى في المنطقة،
هدية لإسرائيل حتى عندهم من الناحية العقدية
عشان بس ما يتحققش علينا أقول لك الموت الأمريكي
لا 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 الموت الأمريكي. طب أنا أقول لك العاج، هؤلاء بقيادة إسماعيل بن حيدر الصفوي عرضوا على البرتغال أن يعطوهم فلسطين والأرض المقدسة والمسجد الأقصى، قالوا خذوا دي بس ادولنا مصر، ادولنا مصر. هم الذين أول من طالبوا باحتلال فلسطين قبل ايتيان اليهود، ثانيا انهم دعموا اليهود ضد الفلسطينيين، ثالثا انهم حرموا الزكاة في فتوى رسمية لازالت عندي على اهل غزة لانه من السنة وروافض، وخاصة الفتوى من معمميهم بالكويت. ايضا اود ان اقول للمشايخ، ودي النقطة المهمة جدا، اعلموا انكم تذبون عن امرين كما قال الماوردي، عن الدين وعن الدنيا. عن الدين لان هؤلاء اذا دخلوا افسدوا على الناس دينهم ودنياهم. هتبص للمساجد بتاعتنا دي اللي فيها مع احترامي يعني اضرحه، هتلاقي بقى دول باللطيم وضرب بالجنازير وضرب بالسيوف وكيت وزحف زي الحيوانات والانعام على بطونهم طوافا سبعه اشواط. وانت تعلم عندنا ناس بسطاء جدا، يعني اديك مثال يا استاذ محمد عشان اختم به
اخواتي
في المجله اخويا الدكتور حسام، مثلا باحث كبير وانت تعلمه كتب في كان البحث بتاع الاستاذيه كان بالنسبه للقبور ما يحدث فيها الاضرحه، راح في ضريح معين كبير في مصر وقف الصبح يتابع للأولاني راح قال له يا سيدي كذا مراتي بتولد بقى لها 3 ايام متعسره، تعال معايا سوقتك ايه؟ قال لك ماشي سوقتك على انك تروح توليدها الحين. خلي بالك جه اللي بعده منه يا سيدي فلان قال لك ماشي ابني صاد سنتين ودي اخر مرحله له، تعال نجحه دخل في اللجنه الولد فاشل. بقول له يا حاج قال هو مشى من شوي، قال مشى فين يا ابن؟ راح يولد وحده وزمنه جاي مش هيقدر يروح معاه. فاللي انا عايز اقوله لك نحن نخشى على امثال هؤلاء يا دكتور. ليه؟ راجل مش لاقي ياكل هيدي الفلوس. الامر الثاني مع احترامي هيشتغلوا بقى من حيث بقى من زي ما تعرف العود في المشاعر، عملوا في اولاد النبي وعملوا كده رغم ان الذين قتلهم هم الشيع. بقول للمشايخ النقطه الثانيه لاجل الدنيا ايضا، لاجل دنيانا احنا بنحافظ على مصر، نحافظ على جيشه نحافظ على امنه، ألا تتحول إلى ميليشيات، ألا تتحول إلى عراق ثانية، أو تتحول إلى النار التي تحدث بالطائفية في سوريا الآن.
وهم رفعوا السلاح على الأمة كلها فلا يجوب السلاح إلا السلاح، فكفانا. فاصل ونعود اللقاء بحضراتكم. جل التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأجدد لضيفي الكريمين الدكتور محمد بن عبد الملك الزوبي داعي الإسلام الكبير، أجدد لك دكتور
الله
حياكم الله، أيضا للدكتور حسام الجبري مدير أكاديمية الثقافة والعلوم بأوروبا نجد لك
تحدث.
يعني مباشرة الدكتور زغبي كان بيتحدث عن توحيد الجهود، عن يعني أن يبقى في تفعيل لما يحدث. يعني الدكتور زغبي أتعب نفسه وعشرات الألاف حضرت هذا اللقاء وهذا المؤتمر لا للتطبيب مع إيران وكيفية خطر الشيعة، لكن ماذا بعد؟ يعني خلاص عملنا المؤتمر وبعدين أسبوع اثنين ثلاثة سينسى الأمر، يعني ماذا تقترح لكي يكون هناك آلية للاستمرارية ومناهضة هذا العدو؟
نعم، هو الكلمة التي أشار فيها شيخنا العلامة إلى يعني هذا التوغل، يعني أذكر فيها يعني قبل أن أجمع على هذا السؤال أذكر الكلمة التي قالها أحد الروافض في حضور أحد علماء مصر يعني في مؤتمر، قال نحن نعدكم في مصر نصف الشيعة، نحن نعدكم في مصر نصف الشيعة لأنكم تحبون أهل البيت وفيكم البسطاء من الرجال والنساء والعوام، جيد، يعني هم يدندنون على هذه الدندن. فكيف نقاوم هذا؟ للأسف الشديد نحن ليس عندنا منهجية. معنى منهجية معنى خطة زمنية. يعني مثلا الأسبوع الماضي خرجت جبهة معينة تنادي لمؤتمر كبير جدا لمكافحة الشيعة، هذا المؤتمر كان يوم الخميس يعني غير المؤتمر الكبير الذي أعده الشيخ الزوبي يعني. وبعدين لما عادوا لهذا المؤتمر خرج المتحدث الرسمي باسم الجماعة قال نحن لا نوافق على هذا المؤتمر، نحن ننافح أو نكافح هذا الفكر بالفكر. جيد، يعني أنت ليس عندك منهجية في مؤسسة واحدة، لذلك إحنا نحتاج إلى خطة تدار على مدار عشرات السنوات. لماذا؟ لأن الشيعة الروافد دخلوا مصر 358 وطول سنة 568 على يد صلاح الدين الأيوبي، فهم يريدون أن يرجعوا مرة أخرى إلى مصر. جيد، ولكنهم إذا في هذه المرة يريدون أن يدخلوا مصر ولا يخرجوا منها أبدا، من باب التصوف، من باب محبة أهل البيت وغيره. حتى تكافح هذا الفكر لابد أن توضع خطة طويلة الأمد، بآليات، بتعديل في المناهج، بتدريس التاريخ، بتدريس المعتقد الشيعي كيف ما له وما عليه. الأزهر لابد
إن يكون له دور،
له دور كبير جدا. وأيضا الأزهر لابد، أيضا المنهج الأزهري لابد أن يكون المعتقد الأشعري هذا لابد أن يتغير إلى معتقد أهل السنة والجماعة أيضا، لأن هذا المعتقد ربما يكون باب آخر أو باب خلفي لدخول الشيعة منهم. جيد، الأمر المهم جدا الاعتناء بالصوفية. الصوفية لا نقول
أنهم مدخل للتشيع،
نعم، لا نقول أنها جماعة فيها وفيها 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 ونتركها على كذا. لا، لابد أن يكون هناك لقاءات ومحاضرات ومدارسات في هذا الأمر، استيعابها،
وهم أقرب إلينا، نعم، ويعني مرجعهم قريب،
يعني بمعنى اللي تستطيع أن تدفع به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. لما جاء الصحابي وقال رسول الله نعيمان، قال رسول الله إن لقد أسلمت، قال في 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 غزوة الخندق، قال إنما أنت رجل واحد فادفع عنا ما استطعت. جيد، لكن رجل واحد استطاع فضل سبحانه وتعالى أن يدفع 10,000. جيد، فأيضا جماعة التبليغ والدعوة لابد أن ينصحوا في هذا الأمر ويكون لهم دور في مكافحة التشيع. يعني بمعنى كل مسلم على وجه الأرض يعيش في مصر، لأن مصر هي القلب، لابد أن يتعلم كيف يواجه هذا الفكر ويرفض. كلنا نحب أهل البيت، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود عندما ذهب إلى المدينة وجدهم أنهم يصومون في يوم العاشر من المحرم، قال نحن أولى بموسى منكم. إذا كانوا يتكلمون عن أهل البيت فنحن أولى بأهل البيت منهم، نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونجله، ونجل أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ونجل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم الذين يعني قاتلوا على هذا الكتاب ولم يورثوا الكتاب كما ورثنا الكتاب نحن. جيد، فخطة طويلة، منهج في التدريس،
من يقوم عليها دكتور؟
جيد، من يقوم عليها؟
أنا قبل التسجيل قلت لك اديني
صحيح
$1,500 بس، نعم، اخد شقة واجيب 2 شباب يقعدوا، نعم، على الانترنت ونعمل، نعم، موقع،
نعم،
هدم التشيع في مصر،
نعم، نعم،
وفضحنا هؤلاء وانتهت القضية.
يبقى إذن لابد ان احنا نناشد
متابعة، نعم، متابعة لمؤتمرات الشيخ، نعم، الدكتور الزوبي، متابعة لكل المؤتمرات التي تطنها، مش عارفين تبقى في آلية للموضوع.
هقول لك يعني والله حتى في البلاد الساكنة التي ليس فيها حرق للشيعة، يعني وجدنا الناس يطلبون من الشيخ الزوبي محاضرة عن، يعني لما كنا في آخر مؤتمر في إسبانيا، يعني الناس طلبوا أن يسمعوا كيف، يعني يسمعوا عن هذا المعتقد جيدا، ثم كيف ينافحون ويدافعون عن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الإسلام ينقض عرى الإسلام عروة عروة، فلا بد أن يكافح. كيف يكافح؟ نقول نجمع كل المؤسسات الإسلامية أو العلماء يوفروا الجهد حتى من زكوات الأموال كما تفضلت، ويكون هناك مكاتب، تكون هناك مؤسسات،
لو مكتب في كل محافظة في عائلين شباب كده نأجر شقة ب500 جنيه مصري.
نعم نعم، هناك كتب ظهرت يعني لمشايخ كثر، يمكن وانا كنت جاي في السيارة انا والشيخ قلت اشرت على الشيخ ان لو يعمل رسالة للشيعة في 10 ورقات فقط، يعني كيف ما لهم معلم، يعني فتح هذا المعتقد، وهذه يطبع منها مثلا 2 مليون 3 مليون 4 مليون نسخة باللغة العربية وكذلك باللغات اخرى حتى توزع، لأن التشيع ضارب في أوروبا، تشيع ضارب كبير جدا.
يعني فهاتي على هذه، نعم، يعني التشيع، نعم، في الغرب دكتور، يعني القاعدة الذهبية يسمونها ذهبية، نتعاون فيما اتفقنا عليه وأضر بعضنا بعضا، نعم، فيما اختلفنا فيه، هل هذا يتوافق مع تطبيع مع إيران والتقارب مع الشيعة؟
على فكرة لا تأخذ القاعدة هذه على إطلاق على إطلاق، وإلا كانت ضلالا والعياذ بالله جل وعلا، لأن ويعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا عليه. مؤسسة الرئاسة الحين عايزة تدخل للتشيع، مؤسسة الرئاسة الحين عايزة تدخل لإيران، زي ما أخوي الحبيب الدكتور حسن بيبين كده. طب لما تدخل أنت بتقول لي عالج، عالج إزاي؟ عالج ازاي؟ اذا كانت مؤسسة الرئاسة اللي هتدخل محترم التشيع في مصر مؤسسة الرئاسة يتبعها وزارة الاوقاف،
ما اقول لك عشان ما ادوناش في
اوصل انا، لا انا
هتوصل،
لا انا اوصل حاجة تانية. وزارة الاوقاف مسجدها في كل انحاء الجمهورية. وزارة الاوقاف تعتمد بامر وزير الاوقاف. وزارة الاوقاف لما تتم وزارة الاوقاف تتبع الرئاسة. مع احترامي اذا محمد الزغبي لما يقوم باعمال فردية مع احترام ادنى ما فيه سكوت هؤلاء او صمت هؤلاء، يبقى انا مش قادر انني مع احترامي لا اعطي وقاية ولا استطيع المعالجة على الاطلاق في مساجد الجمهورية لانها تتبع الرئاسة مباشرة. اضف الى ذلك مجمع البحوث الاسلاميه باختيار هذا الحزب، وان مجلس اعلى شؤون الاسلاميه باختيار مجمع البحوث والمجلس اعلى تبقوا تابعين وكيف. طب وبعدين؟ طيب ادي بقى للمشيخ الازهر، المشيخ الازهر لا تمتلك اي شيء على الاطلاق، فضلا عن الرؤيه غير واضحه
بس عندها تنفيذيه
بالضبط كده، الله يبارك فيك. اذا انا مجعلك، انا بقول لكل عالم غيور، لكل انسان صادق، ان يضع اليد في اليد، وان نتعاون باذن الله جل وعلا، وان نضع الحلول المناسبه الكافيه الشافيه للمعالجه.
يبقى احنا عايزين دور الجامعات الاهليه، دور المشايخ والدعاء.
يعني لما اجي ابص لقضيه صوف زي ما اخويا الحبيب الدكتور حسام بيطرحها كده، انا لما اجي انظر للصوف انا لابد اميز افرق بين المرحله الاولى المرحله الثانيه واجعل المرحله الثالثه، لان دي مش هتصوف زي الراجل اللي انتوا هاجمتوه فتره طويله بدون ذكر اسماء، اللي هو المجنون اللي بيقعد يسافر كل شويه يجيب شنطه فلوس بالدولارات ويجي يقول لك انا معايا 3 مليون واحد، احنا كلنا شيعة، ويسب في عثمان ويسب في ابي بكر ويسب في عائشه لعنه الله عليه. المهم اللي انا عايز اقوله لك ان المرحله الثالثه هذه من مراحل التصوف لابد ان احنا نكسب الصوفيه اللي هم على المرحله الاولى والثانيه ضد هؤلاء، ليعلنوا للمجتمع انهم براء من هؤلاء، وان هؤلاء محترم يمنون الى التشيع. ولذلك صلاح الدين الايوبي كيف استطاع ان يقضي على التشيع في مصر؟ ما استطاع ان يقضي عليه مع احترامي بالجهاد مباشره، لا، ولكنه سبق بالتصوف السني، انشأ ما يسمى بالتصوف السني، بمعنى خلي التصوف نعم على عين وراس التصوف، لكن يقوم من خلال مع احترام الكتاب وصحيح السنه فهم سلف امه، يعني له مظله واحده، مظلته كتاب وصحيح السنه،
مش حقيقه ولا شريعه ولا باطن ولا لدن ولا علم
ولا اخت في الله ولا كده ولا عاك ده كله لا. ولذلك استطاع صلاح الدين الايوبي ان يؤسس مؤسسه ضخمه في مصر والشام تحت مظله التصوف السني، اي الخالي من البدع، الخالي من الاثام، الخالي من الميل الى التشيع الذي لا يخرج من رحم هؤلاء المجرمين على الاطلاق. ولذلك التحم المصريون على قلب رجل واحد، السلفيون مع المتصوفين السنيين الى هؤلاء، ما بينهم خلاف على الاطلاق، ما بينهم خلاف. فاستطاع بدنا ان يوجه شريكوه للقضاء مع احترام على رؤوس التشيع في مصر، ولذلك ما بقي شيعي واحد على ارض مصر. انما دلوقتي انا دلوقتي انت تقول انا في مجتمع اواجه مين؟ رئيس الجمهورية ده راجل رئيس، اواجه مين؟ وزارة الاوقاف ده هي لما اقولف ايه المسجد اللي بتفتحها لي او تقفل علي يعني. اواجه مين في الايام اللي جاية؟ الايام صعبة جدا. اذا دي عايزة تكتل من جميع السلفيين، جميع اصحاب الفكر المعتدل، لان مع احترامي انا لا اثق الا في الناس المعتدلين اللي على الطريق المستقيم، اما اللي لهم مقارب، اما اللي بيمروا الى حزبية معينة، اما اللي بيتكسبوا من الخارج على اساس يبقى في كيت، انا لا اثق في هؤلاء. خلاصة المسألة أن هؤلاء الذين يغارون على دين رب الأرض والسماء يتحدوا وبعدين يوجدوا الحلول مع بعض. أنا ممكن يكون عندي حل الحين، مش عند أخويا حسام، أخويا حسام عنده حل الحين مش عند محمد. أنا يكون عندي
رأينا أكثر من أفضل من رأي
وأهل الصعيد أضرب المعالجة في الصعيد، أهل الشرقية أضرب المعالجة في الشرقية، أهل المنصورة أضرب المعالجة، وهكذا نقوم كلتنا قيام رجل واحد. بل الأفضل من ذلك وده المطلوب مع احترام، بلا ما نستنى الهم مما يجينا ويخترق ديارنا، لان زي ما دكتور حسام قال لك اللي عايز محترم الوقت بدأوا المشروع، واحد يتجوز واحده مصريه يتخذها مشروع تشيع ثم لا، ان احنا نقف لرئيس الجمهوريه ونقول له احنا بنحسن الظن فيك، انت بتقول انك راجل حامل للقران، دول لا يؤمنون على الاطلاق بالقران الذي بين ايدينا، بيتهم القران بالتحريف والتبديل والتغيير والزياده والنقصان. انت راجل بتقول بتحب الصحابه وترددت عن ابي بكر وعمر، المكان اللي انت رحته هناك دون فيه اللعن ابي بكر وعمر وعثمان على ضريح ابي لؤلؤ المجوس، الموت لابي بكر وعمر وعثمان. انت رحت عند هؤلاء وده جالك هنا انا وقام عامل لك الاشاره وهو بيصلي كده، وفي الازهر قام عامل الاشاره، الناس فاكره انه بيدي علامه انتصار انه هيدخل الازهر، لا، ده جاي يقول لك هنا في مصر لعنة الله على صنم قريش على أبي بكر وعمر. الإشارة دي يا مصر يا مصريين بالإجماع اللي عمل أحمد النجات وهو كده جاي في مصر يقول لنا لعنة الله على بكر وعمر، لعنة الله على أحمد النجات واللي يحب أحمد النجات واللي يرتبط بأحمد النجات. الأكثر من كده ودي المصيبة، انه دعا للقائم بالتعجيل بالفرج في المؤتمر نفسه. ليه؟ لان اول ما يقوم بالقائم مسألة كان يا استاذ محمد، اول ما يقوم بايه
قتل معظم العرب,
ذبح العرب او ما يكون ذبح العرب.
والعرب دول هم بيضة الاسلام,
بيضة الاسلام ده اهل البيت,
هم اهل قريش,
اهل البيت, اهل البيت كانوا فارسيين. ده الفارسي ما يعرفش يتكلم, ده جاموسي الا ما رحم ربي. انا بتكلم عن البعض دول هم كانوا من اهل البيت, اهل البيت عرب.
البيت العرب يقولون عرب. ليس هذا من اهل محمد. أيوة. يكثر الذبح في العرب.
شوف مشكله بقى, ده جاي يكثر الذبح في العرب, هيكتب كتاب جديد, هيكتب قضاء جديد, هيبقى يهودي بحت, هيهدم المكه والمدينه, هيهدم الكعبه ويحولها الى كرم الى اخر هذه الامور. ولذلك انا بقول لك يا دكتور محمد مرسي, انت الوقت رئيسنا واحنا بنحسن ظن فيك واحنا لازلنا واقفين معاك واحنا بندعم شرعيتك, بس بشرط ان كنا في الدنيا واقعين, الجنيه وقع والهم كده وبنعرفش نوصل للحلقات الوقت من قطع الطرق, بس بنقول لك الدين الا الدين الا الدين
الا العقار
الا الدين.
نعم. طيب دكتور حسام, يعني نستاذنك دكتور ناخد تليفونات, يعني حط تليفونات المشاهدين نشارك العشر دقائق الباقيه. انت تقول انت شاء اضرب باطنابه غرب في الدول الغربيه. نعم. يعني كيف يصلون الى هؤلاء؟
بدايه يعني دوله ايران لها مشروع, لها مشروع كبير وايضا لها مصالح. يعني لم يرجع الخميني الى ايران الا مساعده امريكا. يعني الامر هذا المشروع
على طائره فرنسيه.
نعم نعم نعم. فالمشروع هكذا. الامر الثاني ان نشر المذهب الشيعي في اوروبا يقوم به الحرس الثوري. جيد. يعني تجد الرجل ربما يشتغل في مطعم طباخ
هو او يخدم.
طبعا نعم,
حرس ثوري داعيه.
نعم. بل ربما يكون داعيه في وسط العرب. لذلك يعني تطور الامر في بعض البلدان دون ذكر اسماء والمدن الى صار هناك شوارع كامله بمطاعمها ومبانيها تابعه لهؤلاء.
تمام.
حتى نقل هذا يعني وحسنيات كثيره جدا
في المانيا.
نعم.
في المانيا دكتور.
نعم.
اكبر مطبعه تكلفت 30 مليون يورو بنتها ايران منذ 5 سنوات.
نعم نعم.
لطبع الكتب الشيعيه.
نعم. عندك في 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 برشلونه اقاموا حسينيه واستأذنوا من السلطات ان هم يخرجوا في الشوارع يمارسوا الشعائر. لكن لما منظر الدماء والمنظر الذي يرفضه اي عاقل على وجه الارض, جعل السلطة ترفض ان هم يخرجوا للشوارع. لكن سمح لهم بإقامة حسينية وإقامة مسجد. يعني هذا
تقصد انهم يساعدوا غربيا يعني.
نعم.
يعني لو انت عايز تعمل مسجد اهل السنه, لان الاسلام السني غير مستهدف.
نعم نعم.
يعني في تعطيلات, انما الشيعة يلا
له دعم. يعني هناك مؤسسه تنفق. يعني انا اذكر لما كنت اقرا على موضوع التشيع ان هم اصطفوا مثلا في مصر حوالي 50 شخصيه ودعوها لايران. ذهب هؤلاء فقراء حفاة عراة. تمام. وعادوا منها اغنياء.
طيب بافكار. ناخذ مبارك السعوديه. السلام عليكم مبارك. وعليكم السلام. تفضل.
تحية لك يا أخي محمد. تحية أخي.
حياك الله.
تحية الشيخ كيفاش الخير.
شكرك الله يكرمك.
حقيقة أنا أتفق مع الشيخ محمد الزغبي فإن المكافحة تكون على مستوى الرئاسة. يعني تكون على مستوى الدولة من فخامة الرئيس محمد وسي كذلك وزارة الأوقاف, لأن هذا الخطر الشيعي الحقيقي يستهدف مصر تحديدا لانها اكبر دوله سنيه في المنطقه. واستهداف الشيعي مصر يعني من قديم الزمان ليس من
الضحايا. طيب يا ابو مبارك, يعني كيف يحاربهم مرسي ومؤسساته وهو الذي استجلبهم اصلا؟ يعني المنطق بيقول انه يدي تعليمات للمؤسسات دي يطنشوا.
نعم صحيح يا اخي محمد, لكن يعني يقال الرئيس او ينصح الرئيس بكبار العلماء في مصر والازهر انه يتكلم الرئيس بالنسبه للعلاقه مع ايران خط احمر, العلاقه مع الشيعه خط احمر.
شكرا محمد من السعوديه. شكرا لك مبارك. محمد من السعوديه. عمر السعوديه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل.
لدي سؤال بالنسبه للشرع, هل هو غير صالح للتطبيق في 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 مصر؟ الجواب طبعا هو صالح. انا عندي يقين انه صالح. فأنا طالب الآن عبر برنامج رئيس مرسي بإلغاء الدستور والقانون, وأنا يعني أنا أرجوك من قلب معي والله لن يفلح إلا إذا ألغي الدستور والقانون وجعل القرآن والسنة هي الدستور, هي الدستور وليس الدستور والقانون هذا هو الشرع. القرآن والسنة هو الذي يحل جميع المشاكل.
شكرا عمر. عبد الحق العراق. وعليكم السلام.
حياك الله استاذ محمد.
حياكم الله. تفضل.
أنا شاهدت البرنامج من البداية وعندي بعض الملاحظات على الكلام.
تفضل.
الكلام طبعا حقيقة الكلام هو فيه مبالغة كبيرة وتحامل على المذهب الشيعي وهو مثل إسلامي وأثناننا عندنا الدين الإسلامي كل من نطق الشهادتان فهو مسلم وتكفير وتثقيف المقابل وهذا لا موجود لا في أخلاق الإسلام ولا في أخلاق أي مذهب من المذاهب الإسلامية. نحن نختلف مع بعضنا في آراء فقهية نعم، لكن المطلوب هو النقاش، المطلوب هو جمع الأدلة لكي تصل للمشاهدين والمسلمين جميعا ما هو على حق ومنهم على باطل. هذا الذي نحن اللي مطلوب من عندنا كعلماء، لكن يخرج عالم مع احترام لكل الناس وكل العلماء هم علماء الامه الاسلاميه ومقدرون ومحترمون. لا نشك في ذلك، يخرج ويقول هذا مجرم هذا عيب. يعني انا استطيع اتكلم عن السلفيه واقول السلفيه كلهم مجرمين، لا في بدايه
طيب. استاذ عبد الحق، انت تقول التشيع مذهب اسلامي، ما معنى كلمه مذهب في الدين؟ تفضل.
المذهب عفوا استاذ،
يعني ايه مذهب؟ يعني المذهب، يعني انت تقول مذهب اسلامي، مذهب اسلامي المذاهب الاربعه عندنا متفقه على اصول للاسلام.
نعم.
انتم اتيتم باصول، اسمعني بس، انتم اتيتم باصل ليس موجود لا في كتاب الله ولا في سنه ولا على لسنه اهل البيت والامامه، اتيتم باصل في الاسلام وهو العصمه، وليس هناك احد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والعصمة انهت النبوة، يعني لغت ختم النبوة، لان القرآن حفظ لان النبوة ختمت، والنبوة ختمت لحفظ القرآن. وصل لك يا عبد الحق؟ فبالتالي العصمة ليست موجودة وهي اصل عندكم، اتيتم بتكفير الصحابة وسبهم، وهذا اصل في دين الشيعة، لا ولا الا بالبراءة ممن سبقوا عليا. اسمعني بس الاخر اللي سمعته جميل، اتيتم باصول ليست موجودة وبالتالي اصبحتم دين جديد. خذ الاخطر من كده، ليس لديك فقه يمكن ان يعتمد عليه، الفقه الجعفري، يعني ليس هناك فقه يسمى الفقه الجعفري، لان المفروض انك انت لو انت شيعي وتؤمن بان هناك من امام من اهل البيت لازال حيا تاخذ الفقه المهدوي.
صح.
ايه اللي خليك تتوقف عند جعفر الصادق؟ ما خدتش ليه علي بن ابي طالب ولا الحسن ولا الحسين ولا علي بن الحسين ولا محمد الباقر ولا وخدت جعفر ثم اهملت من بعدهم احياء الان؟ يعني هذا خلل في الذهنيه الشيعيه، وبالتالي يا اخي انتم لستم مذهب بل انتم دين جديد خلاف دين الاسلام. رد على اجوبتي، رد على اسئلتي، تفضل. ماذا ما اخذ وعطى؟ ما اديتك الفرصه رديت عليك في نص الوقت، قل لي ما معنى كلمه مذهب؟ بس
يعني اوضح الامور حتى
لا، سمحت لك بقى ان توضح. انت تقول نحن مذهب، وعرجت على السلفيين ليسوا سواء، وعايز تومئ وتغمز بانهم كفر مش عارف ايه وكده.
فقط اسمح لي،
يعني اسمح لك، تفضل.
نحن كمسلمين لا نشكك في استطاعة الله سبحانه وتعالى عندما يريد يفرض شيئا، عندما أرسل الأنبياء والمسلمين والأوصياء والصالحين يهديهم لهداية.
دعوا نختصر، قل له ما تقول في القرآن.
يا عبد الحق، يا عبد الحق، طب اسمع لفضيلة الدكتور الزوجي، اسمع عبد الحق الدكتور،
ما تقول في القرآن الذي بين أيدينا؟
القرآن شرعي.
طيب بس قف قف، طيب ما تقول في كتاب الكافي للكليني؟ انا بسالك سؤال، ما تقول في الكافي؟ لا ليست روايه، ما تقول في الكافي للكليني؟
الكافي والكليني يا دكتور محمد هو يعرف على الكتاب والسنه روايه لا في بعض الكتاب.
انا سالتك لا لا لا، اتثق في هذا الكتاب؟
كتاب فيه روايات ضعيفه وفيه روايات.
لا لا لا، انا اتحدث، اتثق في كتاب، شوف انت بتقرا ازاي، اتثق في كتاب الكافي للكليني؟
التقية
والتقية. طيب الكافي للكليني يأتي بباب كامل وليست رواية كما تدعي في تحريف كتاب الله جل وعلا، والشيعة الروافض إلى يومنا هذا اسمعني يؤمنون بتحريف القرآن بالتحريف والتبديل والتغيير والزيادة والنقصان، ونحن قد عرضنا صورا وصوتا لأئمتكم بالعراق كثيرة جدا، وهم يتكلمون عن سورة البينة وما فيها من تحريف، وعن سورة ألم نشرح وما فيها من التحريف، وعن سورة الأحزاب وما فيها من التحريف. هذه واحد أسألك، ما تقول في عائشة رضي الله عنها؟
أنا معك، لكن
لا لا، أنا بسألك ما تقول في طهرها؟
أقول هي أم المؤمنين، لا يجب
لا لا بسألك ليس أم المؤمنين فقط، ما تقول في طهرها وبراءتها مما رماها به الروافض؟ لا لا أجبني يا عبد الحق، شوفني بحترمك بقولك أجبني يا عبد الحق، ما تقول في طهر أم المؤمنين وبراءتها مما نسبه الروافض إليها كياسر الخسيس وغيره، ما تقول؟
أقول
مع الشيء أن عائشة خروجها عن الإمام علي أخطأت، لكن تفضل. طيب يا عبد الحق احنا والله طرحك جيد، دعوه بقى. طيب ما تقول في قول نعمة الله الجزائري آخر حاجة يا عبد الحق لما قال نحن لا نتفق معهم أي مع السنة لا في كتاب لا في رب ولا في نبي ولا في خليفة، ما تقول في هذه؟
لا يا دكتور محمد
لا لا أجبني عبد الحق أنا معك كما تحب، ما تقول؟ أنا كلام نعمة الله الجزائري قال نحن لا نتفق يعني مع السنة لا في رب ولا في نبي ولا في خليفة، ما تقول يا عبد الحق؟
نعم هناك اختلاف كبير.
طب إذا كان في الرب، إذا كان في الرب وفي النبي، إذا لا شيء بيننا وبينكم على الإطلاق، إذا كان ربنا غير ربكم، إذا كان نبينا غير نبيكم، إذا لا نتفق ولا دين ولا أنتم تنتمون إلى إسلامنا على الإطلاق.
دكتور محمد تفضل. الشيخ ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية ويقول إن الإمامة أو
ولاية
الأمر شرط من شروط الإسلام
المهمة. لا 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 لا.
إحنا في نهاية الحلقة عبد الحق أنا خلصت فعلا. يا أخي عبد الحق يعني بس أنا بس مدلل على يعني زي في ما تقول سألت أسئلة في الدين زي ما بيقول إن إحنا مذهب لا يعرف لا دين ولا دنيا. طب نحول على الدنيا، من الذي يذبح إخواننا في سوريا؟ الشيعة. من الذي يذبح إخواننا ذبح إخواننا في العراق؟ الشيعة. في من الذي يذبح إخواننا في اليمن وضبطت يعني صفقة أسلحة كافية لقتل 40 مليون؟ طيب يعني حتى على المستوى الواقعي اللي احنا
عايشينه. يا أخي عبد الحق من الشيخ محمد بالله عليك يا عبد الحق وأنا أثق في جدتك. طيب يا رجل ليه إيران لو أنت تابع لهذا فكر عمل أكبر صنم لرجل ما ركع لله ركع ولا سجل ليه سجل المجوس الذي قتل عمر عمله أكبر ضريح يطوفون حوله على بطونهم سبعا ويقولون وكتب عليه الموت لأبي بكر والعمر والعثمان.
هي محاولة فقط يعني هي دائما أبدا هذا هو الدائب.
نحن نتمنى لعبد الحق
لا تكمل الصورة
هم يحبون له أن يخفى الحق.
نعم صحيح
ونتمنى لهم
نحن نحب منهم جميعا أن يعودوا إلى رشدهم.
نعم
ونسأل الله لهم الهداية.
يعني ويعني دائما القاعدة التي يقولها الحفاظ على رأس المال مقدم على الربح، لا نحتاج إلى أحد منهم، نحافظ على أن لا يلقوا شبهات على إخواننا أهل السنة، احنا مليار ونص لما نحافظ عليهم أفضل من أن نكسب أحدا من 70 مليون شيعي، فليذهبوا بما يحملوه من عادات وحقد وطائفية ومتعة وخمس وما يحملوه من ضغينة للإسلام وهدم للإسلام. أشكر ضيفي الكريمين في نهاية هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي الداعي الإسلامي الكبير، شكرا لك سعادة الدكتور.
الله خير على العلم كبير.
جزاكم الله. أيضا أشكر الدكتور حسام الجبري مدير أكاديمية الثقافة والعلوم بأوروبا، شكرا لك دكتور
محمد.
يعني حسام أشكر حضرتك. مشاهدي الكرام يعني ما بعد الثورة اليوم الوقاية خير من العلاج، يعني إذا ما قام الدكتور مرسي بالتطبيع مع إيران ستحدث كوارث في مصر، نرجو الله أن يعافينا منها. شكرا وإلى اللقاء.